الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على رسول الله. أهلا بالشباب، حشتونا. اليوم عندنا أبجديات الثقافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي تكلمنا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنها كانت فاجعة كبيرة ومصيبة عظيمة. والآن من أصعب الأشياء أنك أنت تتخذ قرارات كبيرة في أشياء مصيرية وأنت تعيش حالة شعورية صعبة، يعني حالة شعورية من الحزن. يعني تخيلوا الصحابة مروا بموقف من أصعب المواقف من ناحية الشعور اللي هو إيش؟ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومروا بموقف من أصعب المواقف من ناحية القرار اللي هو إيش؟ اللي هو مين يكون الخليفة. شيء يعني انك تستطيع تتجاوز الأزمة الشعورية والنفسية الى انك تتخذ قرار في شيء خطير جدا مثل من يكون الخليفة والحاكم، هذا شيء مرة خطير جدا. لكن سبحان الله دائما يكون ابو بكر الصديق هو الثابت الأكبر، وهو اللي يعني شوفوا ترى ما في احد في الدنيا حزن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابو بكر الصديق، وفي نفس الوقت ما في أحد ثبت واستطاع أنه يتخذ قرارات وهو ممتلئ بالحزن مثل أبي بكر الصديق. ولذلك كان أبي بكر الصديق يستحق فعلا أن يكون خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. حزن أبي بكر الصديق أعمق، لكن الحزن ما يقاس بمقدار الفجعة، يعني ظهور أثر الفاجعة. من أعجب ما قرأت في حزن أبي بكر الصديق أنهم قالوا إن وفاته بعد سنتين هو من أثر الهم الذي لحقه بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بكر الصديق حزن شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما لما انتهت يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم، دفن النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار اجتمعوا في مكان اسمه إيش؟ من يعرف؟ ها؟ اسمه سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة الآن هذا المكان معروف، اليوم الآن معروف، لما تروح المدينة تقدر تعرف وين مكان سقيفة بني ساعدة. اجتمع فيه الأنصار وبدأوا يتشاوروا في موضوع مين يكون خليفة أو مين يكون إمام. فالأنصار رأوا أنهم هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وهم الأكثر عددا وما إلى ذلك، وبالتالي رأوا أنه يكون الخليفة من الأنصار. وجاء الخبر إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه في كلام يتداول الآن على موضوع مين يكون أمير، مين يكون خليفة، مين. فأبو بكر الصديق مباشرة خاف أنه يكون في خلاف، فانطلق وأخذ معه اثنين. أخذ من أكبر الصحابة عمر بن الخطاب و أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما. أخذهما وانطلق إلى سقيفة بني ساعدة وبدأوا يتكلموا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أوصى بأنه الخليفة يكون من قريش، جيد؟ هذا كلام عام، يعني مو وصية خاصة قبل الموت، كلام عام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله. بالنسبة لقبل الموت الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أكثر من مرة طلب أنه هو يوصي مين يكون الخليفة بعده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهو ما وصى وصية خاصة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يكون إلا أبا بكر، إنه المؤمنون الله سبحانه وتعالى والمؤمنون لن يرضوا إلا بأبي بكر الصديق. والصحابة فهموا من إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض وأوصى إنه أبو بكر الصديق يصلي إماما بالناس، فهموا من هذا إشارة إلى إيش؟ إنه هو اللي يكون، لأنه ما في أحد النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي في مسجده في منبره إماما إلا أبو بكر الصديق. وإمامة الصلاة قد يفهم منها إنه يريد منه أن يقدمه في إمامة المسلمين بشكل عام. فأبو بكر الصديق جاء عند الصحابة عند الأنصار، عمر بن الخطاب كان مجهز كلام يبغى يقوله عشان ما يصير في خلاف بين الصحابة إنه مين يكون خليفة. فأبو بكر بدأ يتكلم قبل عمر، يقول عمر بن الخطاب والله لقد كان أبو بكر أحلم مني وأوقر، وما كان في نفسي كلمة حضرتها، هو يقول زورتها، معنى زورتها يعني حضرتها، لأقولها إلا قال أبو بكر الصديق أفضل منها على البديهة. يقول على البديهة يعني أبو بكر الصديق قالها بدون تحضير. أنا حضرت كل اللي كنت أبغى أقوله أبو بكر الصديق قال أفضل منه بدون تحضير. تمام؟ فبدأ يتكلم بكر الصديق وأنه أنه العرب لن ترضى إلا بقريش. قريش هي أوسط العرب نسبا، هي أشرف قبيلة، العرب الآن حيسووا مشاكل لو توليتوا أنتوا لازم. المهم وبدأ يتكلم بهذا الكلام، ثم قال قال عمر بن الخطاب قال والله ما قال كلمة إلا أعجبتني، كل كلامه أعجبني جدا إلا هذه الكلمة لم تعجبني. إيش هي الكلمة ما أعجبته؟ أيوة، إنه قال بعد كل كلام أبو بكر الصديق قال فاختاروا أحد هذين الرجلين عمر أو أبو عبيدة. عمر بن الخطاب يقول كل كلام أبو بكر الصديق أعجبني إلا هذه الكلمة، أنا ما أبغى أتقدم، أنا ما أبغى أصير حاكم، ما أبغى أصير خليفة. هذول الناس اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن الواحد يقاتل عشان يصير عريف الفصل ولا مسؤول الفصل حق على 15 واحد صح؟ ولا مجموعة ولا هذا، إنه يصير حاكم المسلمين حاكم البلاد الإسلامية ما قبل، مو ما قبل، قال إيش؟ وهذا حديث صحيح. إيش يقول؟ يقول والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتولى، لأنه أصلاً عمر الخطاب كان يجل أبا بكر الصديق إجلالاً كبيراً جداً جداً. على أي حال لما قال أبو بكر الصديق إنه اختاروا مين يساعد؟ عمر أو أبا عبيدة، صار في نقاش وكلام وصار في خلاف بين الأنصار والصحابة، صار في نقاش طول شوية. فعمر الخطاب لما شاف الموضوع زي كذا كلم أبو بكر قال له يا أبا بكر أبسط يدك، فبسط يده فقال بايعتك يا أبا بكر عمر الخطاب. فجاء أبو عبيدة قال بايعتك يا أبو بكر، وجاء الصحابة اللي هنا واللي هنا واللي هنا لما جاء كل اللي في السقيفة وبايعوا أبو بكر الصديق إماما وأميرا وحاكما على المسلمين. هذا اليوم الأول. الآن اليوم الثاني كانت البيعة عامة في المسجد النبوي، جاء أبو بكر الصديق وقال الصحابة نبايع أبو بكر الصديق، واجتمع الناس المسلمين الصحابة الكبار أهل بدر أحد والخندق وفتح مكة، الناس الكبار كلهم الصحابة اجتمعوا وبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما بايع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قام أبو بكر فخطب فقال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، فإن صدقت أو أطعت الله فيكم فأعينوني، وإن عصيت الله فيكم فقوموني يعني عدلوني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له بحقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى يؤخذ منه حقه. إلى آخر خطبة كانت جميلة ورائعة ومختصرة جدا، وفيها من الحكمة اللي اقتبسها أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم. حياة أبو بكر الصديق في الخلافة كم كانت؟ سنتين. لكن السنتين هذه كان فيها أحداث كان ممكن تجتث وتقطع وتستأصل شيء اسمه الإسلام، لكن مين اللي كان موجود؟ أبو بكر الصديق، هذا أبو بكر الرقيق اللي إذا صلى يبكي واللطيف. أبو بكر الصديق هذا كان فيه قوة حزم وإيمان وعزم شيء عجيب جدا. حتى عمر بن الخطاب اللي هو معروف بالشدة والبأس كانت تجي مواقف أبو بكر الصديق يكون أشد منه فيها، أشد منه أحيانا، أشد من عمر، تخيلوا. طيب ما لحق يعني صارت البيعة، أول حدث صار بعد البيعة لا أول حدث صار بعد البيعة هو جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهز جيش بقيادة أسامة بن زيد. أسامة بن زيد مين أبوه؟ زيد بن ابن حارثة. زيد بن حارثة إيش الحدث اللي أخذناه عنه؟ قتل فين؟ قتل في مؤتة. مين اللي قتلوه؟ الروم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهز جيش بقيادة أسامة بن زيد إلى الروم اللي قتلوا أبوه. تمام؟ كم كان وقتها عمر أسامة؟ أقل من 20 تمام؟ 15-16 روايات 15-16-16. أنتم متصورين أنه في ناس بأعماركم يقودوا جيش؟ مو أي جيش، جيش فيه كبار الصحابة، متصورين؟ طيب إيش المشكلة اللي حصلت؟ المشكلة اللي حصلت أنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الجيش وأرسله، كان في معسكر للجيش قبل ما ينطلق في منطقة إلى الآن معروف في المدينة اسمها الجرف، تمام؟ فكان في منطقة الجرف، وانتظر الجيش فترة إلى أن إيش سمعوا مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننتظر نشوف يعني إيش يصير على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في أيام إلا توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الصحابة قالوا يا أبا بكر، يبدو إنه الجزيرة العربية فيها اضطرابات، ويبدو إنه في آثار أو في أخبار إنه في ناس ترتد عن الدين، فالله يخليك يا أبو بكر الصديق لا ترسل جيش أسامة، لأنه الجيش هذا هو أقوى قوة عسكرية موجودة في المدينة، وما نأمن إنه العرب والأعراب هذول يهجموا على المدينة وما في جيش. فالرسول صلى الله عليه وسلم جهز الجيش عشان يغزو الروم، بس الآن إحنا نحتاج لشيء أهم اللي هو حماية المدينة، وإنت الخليفة وهنا الخلافة وإنت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الكبار لو قتلتم أو استبيحت المدينة ما عاد يبقى شيء. فأبو بكر الصديق قال والله لا أرد جيشا أو أرجع جيشا جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أبو بكر يا حبيبي الله يخليك، طيب إحنا الآن طيب مدري إيش طيب. قال أبو بكر الصديق أبدا لا أرجع جيشا جهزه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أرسل جيش أسامة ومعه كبار الصحابة والناس. سبحان الله كانت الخطوة هذه عجيبة ومباركة. يعني جلس في المدينة بقية الصحابة، في صحابة مع أبو بكر الصديق، في قوة بس إنه قوة قليلة يعني. الجيش الأساسي، الجيش العسكري الأساسي راح. مع إيه؟ لا مع أبو بكر فيما أذكر. طيب المهم إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه الأعراب قالوا إيش القوة هذه الموجودة في المدينة حتى يرسلوا جيش إلى الروم في هذا الوقت؟ فبدل ما كان الجيش سبب إنهم يحتلوا المدينة، صار سبب في إنهم يخافوا من غزو المدينة، لأنه كيف يرسلوا جيش كامل قوتهم الأساسية يرسلوها إلى الروم وما يتركوا حماية في المدينة؟ أكيد إنه في شيء، أكيد إنه عندهم جيش ثاني، أكيد إنه يعني كيف يعني. فسبحان الله صارت هذه الخطوة سببا في خوف الأعراب. طبعا خوفهم مو معناه إنهم ما بدأوا يعملوا مشكلات، لا بدأوا يعملوا مشكلات فعلا، يعني صار في حركة عسكرية حول المدينة النبوية من بعض القبائل وبعض الأفراد وبعض المجموعات العربية، إنهم صاروا يحاولوا يهجموا على بعض الأطراف في المدينة. وأبو بكر الصديق عمل حراسات، صار على كل مكان يدخل منه ممكن يدخل منه أحد يقيم حراس في المدينة يحرسوا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأت الأخبار تتنامى وتتضخم وتتوالى في أنه الناس بدأوا إيش يرتدوا عن الإسلام، والردة هذه أخذت صور. في ناس بدأوا يتبعوا أنبياء كذابين، مسيلمة وطليحة الأسدي والأسود العنسي، مو مسيلمة بس تمام، وصدقوا نفسهم يعني.
الأسود العنسي كان
في اليمن،
مين اللي
قتله؟ أي في له قصة كذا خاصة يعني، له حادثة خاصة يعني، قتله كانت بحيلة يعني. عموما صار في ثلاثة من الناس تنبؤوا قالوا إنه إحنا إيش أنبياء. بعض الناس اللي اتبعوهم كانوا يعرف أنهم كذابين، لكن اتبعوهم ليش؟ من باب التعصب القبلي. مسيلم الكذاب كان ينتمي إلى فخذ عربي كبير اسمه ربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر، يعني العرب كانوا قسمين ربيعة ومضر، ربيعة ومضر اللي هي العرب المستعربة، ربيعة ومضر تمام. ف كانوا أتباع مسيلمة يقولوا كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، اللي هو مين قصدهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بس تعصبا لقبيلتهم اتبعوه، وقام مسيلمة كذاب من جد صدق يعني نفسه، فصار يألف أشياء على أساس أنه يعارض بها القرآن، فصار يقول الفيل وما أدراك ما الفيل، له مشفر طويل وذنب قصير، ويقول ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، ومدري إيش على أساس أنه يعارض القرآن. أيوة طبعا كلام خربيط. علماء المسلمين حتى ردوا عليه بلاغيا، يعني الإمام الخطابي في كتابه بيان إعجاز القرآن نقد النص اللي جاء به مسيلمة حق الفيل وما أدراك ما الفيل، نقدوا بلاغيا. يعني مثلا من الأشياء اللي قالها يقول أنت يا مسيلمة تقول الفيل وما أدراك ما الفيل، هذا قسم صح؟ قسم. بعدين تقول له مشفر طويل وذنب قصير. طيب يعني أنت الحين تقسم تقسم بعدين تقول له خرطوم وذيل، طب كلنا عارفين له خرطوم وذيل. فهو يقول أنت مثل اللي يقول، جاب بيت من الشعر يقول أنت مثل اللي يقول إني وإني ثم إني وإنني، إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعة. يعني إذا انقطعت نعلي بخيطها. قل إذا أنت بتخيط نعالك ما يحتاج تقول إني وإني ثم إني وإنني، إحنا بنحسبك حتدمر الدنيا كلها، حتقتل الناس كلهم، وآخر شيء تقول لي نعل. فهو يقول له أنت تقول الفيل وما أدراك ما الفيل، نحسبك الآن أنت بتقول معلومة خطيرة، عدد خلايا البروتينات في الفيل ولا شيء، آخر شيء تقول لي له مشفر طويل وذنب قصير، سلامات. فصاروا ينقدوه حتى نقد بلاغي يعني. تمام. المهم وجاك ناس من العرب قالوا أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا جاء بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فهمتوا؟
يعني
إيه؟
هم
يحسوا أبو بكر يعني عنده بكر، فهو يقول إحنا أطعنا الرسول، تمام ماشي أطعنا الرسول، إيش قصة أبو بكر؟ ما راح نطيعه، لا نطيعه كمان ويجي بكر بعده، هو أبو بكر يجي بكر كمان بعده. فهو يقول أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. تمام. وبدأت العرب كل واحد يرفع خشمه أكثر من الثاني. اللي قال لك إحنا طبعا أبو بكر الصديق أرسل الصحابة اللي يجمعوا الزكاة، يجمعوا الزكاة. كيف كانت الزكاة تؤخذ أصلا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مو مثل الآن إنه يجي واحد يعطي فقير ويمشي، لا، كانت الزكاة تؤخذ رسميا من النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل الذين يجمعون الصدقات، تمام، ويجمعون الصدقات من القبائل. يعني مثلا يجوا عند الناس هذول عندهم 1000 رأس من الإبل، 1000 رأس من الغنم، يعرفوا لها حساب معين يؤخذ منه وتصرف الزكاة في مصارفها. فلما أرسل أبو بكر الصديق الناس نفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خير إن شاء الله ما راح نعطيك الزكاة. يا ابن الناس يا جماعة يا قوم يا عرب يا أعراب، قالوا الزكاة ما فيه، ارجع عند رئيسك أبو بكر الصديق، ما في زكاة. وفي ناس منهم قالوا أصلا لا زكاة ولا صلاة ولا حج، إحنا أصلا صرنا مؤمنين بنبي آخر اسمه مسيلمة ابن مسيلم اللي هو الكذاب. وفي ناس قالوا إحنا آمنا بنبي آخر اسمه طليحة الأسدي. فصارت القضية بهذه الطريقة. أبو بكر الصديق الشغل هذا ما يمشي معه، شغل تعطيني تخلي الدين نص ونص ما يمشي. يا تلتزم بالدين، مو تلتزم بالدين يعني تعمل كل شيء، بس أهم شيء تقر وتعترف إنه هذا هو الدين. بعدين أنت كشخص قصرت في شيء في عمل. لذلك العلماء يقولون فرق بين إنه يجي شخص يترك الزكاة كسلا، وبين إنه تجي قبيلة أو مجتمع يقول لك نحن نرفض حكم الزكاة. فرق بين هذه وهذه، هذه أشد اللي هي الجماعة. المهم بدأ الصحابة يتشاوروا، عمر وأبو بكر الصديق ومجموعة من الصحابة. تخيلوا في هذا الموقف عمر رضي الله عنه كان ألين، ليش؟ لأنه كان يقول يا أبا بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ هذول اللي منعوا الزكاة كان يقول لا إله إلا الله، تمام؟ أبو بكر الصديق كان يقول كلام بغاية الحزم، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ثم قال، جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فهو يقول الزكاة حق من حقوق الإسلام، تمام؟ المهم رجع جيش أسامة بعد أيام، ما صارت معركة كبيرة، رجع أظن بعد 15 أو 20 يوم تقريبا إلى المدينة، وهنا بدأت الأمور تصير أحسن، والحركة لكن صارت قوية من جهة المرتدين. جهز أبو بكر الصديق كم جيش تتوقعوا من جيش أسامة ومن من بقي في المدينة؟ كم؟ 11 جيش، خالد بن وليد قائد، عمرو بن العاص قائد، سويد بن مقرن قائد، مجموعة من القادة 11 واحد، كل واحد أرسلوا إلى قبيلة من قبائل العرب اللي ارتدت. واحد أرسلوا لليمن، واحد أرسلوا لعمان، واحد أرسلوا لجهة البحرين، واحد أرسلوا لقبائل غطفان وما غطفان، واحد أرسلوا لجهة نجد. المهم وبدأ الصحابة بالجيوش المتفرقة هذه يروحوا للقبائل هنا وهنا يدعوهم الإسلام، أسلموا أسلموا، ما أسلموا قاتلوهم حتى ما ينتقض تنتقض عرى الإسلام. الإسلام ما هو لعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى وقاتل وبذل وضحى، ثم تأتون أنتم أيها الأعراب تريدون أن تقلبوا الإسلام، والله ما يسلم لكم. وهذا مواقف الرجال، الإسلام يجب أن يظل قويا، يجب أن يظل، ما يستسلم أبدا لأناس أصحاب هوى وأصحاب شهوات وأصحاب أهواء أنهم يغيروا الإسلام. كان من أكبر المرتدين طليحة الأسدي، أرسل أبو بكر الصديق أرسل خالد بن وليد إلى طليحة الأسدي. لما أرسلوا إلى طليحة الأسدي، خالد بن وليد خرج من جيشه اثنين من أفضل الصحابة، عكاشة بن محصن، تعرفوا عكاشة بن محصن؟ تعرفوا؟ اللي هو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من 70,000. هذه الأمة، الأمة كم عددها إحنا المسلمين كم؟ من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم مليارات، صح؟ من هذول العدد كلهم في 70,000، 70,000 سيدخلون الجنة بلا حساب، كذا يجي يوم القيامة خشوا الجنة بدون حساب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ما قال مين هم أسماءهم، بس أعطى صفات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم وذكر صفاتهم، عكاش بن محصن على طول قام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقام آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاش. انتهى. طبعا تخيلوا صحابي عايش ومشهود له أنه راح يدخل الجنة بلا حساب، إيش تتوقعوا؟ ترك العبادة وراح يلعب ببجي؟ ها؟ بالعكس، كان من أول المجاهدين في سبيل الله مع أبو بكر الصديق، وقتل شهيد اللي قتله طليح الأسد بنفسه. طليح الأسد هذا اللي قال إنه نبي، هو بنفسه قتل عكاشة بن محصن. هو خالد بن وليد أرسل اثنين من جيشه إنهم يروحوا يشوفوا الأخبار، فراحوا وجدوا اثنين أظن أو مجموعة من جيش طليحة فقتلوهم، فانتبه طليحة وجاء وجدهم فقتلهم الاثنين، عكاشة بن محصن والثاني نسيت الآن اسمه من الصحابة.
شوف هذا الأستاذ كان عامل مسلم وأدمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش، صح؟
ها؟
اللي هذا
أكبر مسلم إيه. فعكاشة بن محصن هنا قتل، هذا اللي مشهود له بأنه 70,000 قتل هنا. مين اللي قتله؟ طليحة الأسدي. المهم انطلق خالد بن وليد إلى جيش طليحة الأسدي وتقاتل معهم قتالا شديدا وانتصر عليهم وقتل طليحة. كل الحروب هذه اللي صارت مع 11 جيش ولا شيء أمام الحرب الكبرى مع المرتدين اللي هي حرب اليمامة، اللي هو مين قائد المرتدين فيها؟ مسيلمة كذاب. اليمامة اللي هي الآن منطقة الرياض، جهة الرياض، تمام؟ انطلق خالد مريد بعد انتهى وانضمت له الجيوش وتوجه إلى اليمامة وعسكر أمام منطقة مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب معاه ناس ما أدري من فين جايبهم، أصحاب بأس وثبات في القتال، شيء عجيب. مو أنهم شافوا السيوف وشردوا، ثبتوا. والصحابة في ذلك اليوم سووا شيء في الثبات لا يصدق، لا يصدق. حتى أنه واحد من أكبر الصحابة اللي هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، مين خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ها؟ لا، هذاك شاعر. ها مين يتذكر؟ مين مين مين؟ ها 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 ثا، هو أكيد ثا يعني ثابت أكيد، بس هو ثابت بن مين؟ ثابت بن قيس ابن شماس. هذا تخيلوا قتل يوم اليمامة، قتل في اليمامة. هذا تعرفوا ايش سوى؟ ها، يقول احد الصحابة او احد الرواة يقول مررت به يوم اليمامة وهو يتحنط يتجهز الموت يعني، تمام؟ ويقول الصحابة، يقول للبقية الجيش، يقول هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، بئس ما عودتم اقرانكم، ما هكذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال. وفي بعض الروايات انه حفر حفرة، هو حفر حفرة ودخل الى جزء منه حتى ما يفر، يثبت فيها ويقاتل، يعني جزء العلوي جالس بالسيف يقاتل. طبعا ما ادري عن صحة الرواية، هي مشهورة، لكن الاكيد والثابت انه هو كان يتحنط متجهزا للقتال، وبالفعل قاتل وقاتل حتى قتل. بدأ القتال مع جيش مسيلم الكذاب، قتال كان شديد بشكل فعلا. انت تقرا يعني السيره، تقرا الكتب السير، تجد انهم يتكلموا عن شده في القتال في ذلك اليوم غير عاديه، غير عاديه ابدا. حتى انه بعض الناس او الصحابه ومن معهم صاروا يحفزوا بعضهم باشياء، يعني باشياء معينه. كيف؟ فصار في مجموعه اكثر ناس كانوا بالجيش او من اميز الناس اللي كانوا بالجيش ناس موصفين بانهم القراء، القراء، تمام؟ فصاروا يقولوا يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، تخيلوا، لأنهم قراء، يعني هم جامعهم أنهم طلاب تحفيظ، يعني مو طلاب تحفيظ معنانا أنهم حفظت قرآن، قراء، صفتهم قراء. وهذول القراء مو صفتهم أنهم قراء ومعتزلين الناس، معتزلين نصرة الأمة الإسلامية، هم أول ناس كانوا في الجيش. يا أصحاب سورة البقرة، سالم مولى أبي حذيفة، تعرفوا اللي تكلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسالم إيش كان يقول؟ سالم الرسول صلى الله عليه وسلم وصى في توصية خاصة من ناحية أنه نتعلم منه القرآن، تخيلوا. فسالم يقول بئس حامل القرآن أنا إذا أتيتم اليوم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إذا أتيتم اليوم من قبلي. فهمتوا الجملة؟ ما فهمتوها؟ إيش معنى إذا أتيتم؟ آه أنس، ها مين فهمها؟ آه اشرحها حمزة. صح، إذا أتيتم يعني إذا دخل الجيش عليكم من جهتي. يقول إذا جيش الكفار دخل من الجهة اللي أنا فيها فبئس حامل القرآن أنا، يعني وحسرتي على إني أنا اسمي حامل القرآن. معنى الكلام انه والله الجيش الثاني مستحيل يدخل من جهتي لاني حامل القرآن. سالم مولى ابي حذيفة، تعرفوا من قتل في تلك المعركة؟ قتل اخو عمر بن الخطاب الكبير، اسمه زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب قبره معروف في نجد الان. قتل كبار من الصحابة، من الصحابة، من القراء، من الابطال. لما اشتد القتال وصبروا الصحابة وصبروا وصبروا وصبروا، بدأ القتل يكثر في الجيش الثاني، انحازوا إلى حصن لهم يسمى الحديقة، يسمى حديقة الموت. دخلوا كلهم معهم مسيلمة في هذه الحديقة. لما دخلوا في هذه الحديقة الصحابة حاولوا يكسروا الأبواب، حاولوا يدخلوا، ما استطاعوا. قام البراء قال احملوني، حملوه ورموه وسط الحصن اللي فيه كل الأعداء، نزل جهة الباب، قاتل 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 إلين ما فتح الباب، فتح الباب ودخل الصحابة، ودخل الصحابة في مكان محصور حصن، وهاتك يا ضرب 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 جلد. بس الحصن مو يعني هو محصور بس مو صغير، يعني من الأشياء التي تقال إنه كان عددهم داخل الحصن 10,000 المشركين، هم عددهم مرة كبير. فصار قتال 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 إلين ما جاء 2 من الصحابة قتلوا مسيلم الكذاب. واحد منهم وحشي اللي قتل حمزة كان معاه الحربة ورماه، واحد منهم أبو دجانة سماك، الصحابي هذا أبو دجانة من أكبر أبطال الصحابة. هذا أبو دجانة هو اللي أخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أو في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفا في أحد، قال من يأخذ مني هذا السيف؟ تخيلوا قبل الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليك سيف، تصورين؟ فكلهم مدوا أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ خاف، احنا حنقاتل وكل شيء بس انت تاخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم بعدين تقصر لانه قال لك بحقه، فهنا مشكلة. فقال ابو دجانة انا. اعجبني وصف الصحابي يتكلم ايش سوى ابو دجانة، يمكن قلت لكم اياه في بزيادة الثقافة، 4 كلمات بس، 4 كلمات وصف بليغ. ايش سوى؟ ها؟ لا لا، في احد هذاك، لا 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 غير المشية. ففلق به هام المشركين، بس فلق به هام المشركين، فلق فلق يعني قسم، هام هام رأس المشركين، فلق به هام مو واحد المشركين. هذا أبو دجانة كان من أبطال يوم اليمامة. المهم انتهت المعركة بعد صبر شديد وقتال شديد جدا بانتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ومقتل مسيلم الكذاب. بعد ما كانت القبائل الأخرى الصغيرة إيش صار فيها؟ يتدد، بس خلصوا منهم يعني، تمام؟ وبمقتل مسيلم الكذاب نقدر نقول إنه الفتنة الكبيرة اللي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ارتداد الناس انتهت، أو خلاص ما بقي فيها إلا شيء يسير جدا. وبالتالي كان من الممكن الآن إنه تنطلق جيوش المسلمين إلى نشر الإسلام في الدنيا. قبل ما تنطلق جيوش المسلمين نشر الإسلام في الدنيا، جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر، يا أبا بكر لقد استحر القتل في الصحابة وفي القراء يوم اليمامة، وإني أخشى أن يضيع القرآن لدر كثرة القراء والحفاظ اللي قتلوا في اليمامة. من كثرة ما قتل الحفاظ في ذلك اليوم عمر خاف أن القرآن يضيع. ليش؟ لأنه بذلك الوقت إيش؟ ما كان مجموع. فإني أرى أن تجمع القرآن. أبو بكر الصديق قال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن، كيف؟ فقال عمر والله هو خير، هو والله خير، اجمع القرآن، الصحابة قتلوا، الحفاظ قتلوا، اجمع القرآن يا أبو بكر. فشاور أبو بكر شرح الله صدره، فكلف مجموعة من الصحابة يروحوا يجمعوا القرآن. كيف يجمعوا القرآن؟ اللي كتبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحد كتب كتابة فيها القرآن يجمعوها يجمعوها. جمعوا 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 هذه الكتب اللي موجودة، المجموعة كلها كانت في صدور الصحابة، أولهم أبو بكر، أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة، وفي صدور الذين قتلوا، جيد؟ فالكتابات هذه كلها ستمر بمرحلة تدقيق أول اللي هو المحفوظ، إنه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه في المسجد، في الجامع، الجميع يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت كل الصحف والألواح التي كان يكتب فيها القرآن جمعت كلها عند أبي بكر الصديق، وجمعها كتبها في مصحف أو إيش؟ بس تجميع، ما كتبها في مصحف، صارت الصحف كلها مجمعة، القرآن كامل مجمع في ألواح وجلود فيها كتابة المصحف كامل، بس ما هو فيها القرآن كاملا، بس هو ما كتب المصحف، يعني ما سوى كتابة واحدة تجمع. مين اللي سواها؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. إيش اعتمد في كتابته على إيش؟ على الصحف اللي جمعها أبو بكر الصديق، تمام؟ الصحف اللي جمعها أبو بكر الصديق حولها عمر إلى حولها عثمان إلى إلى مصحف. في اللقاء القادم إن شاء الله رح نأخذ انطلاق الجيوش الإسلامية إلى خارج الجزيرة العربية لأول مرة بهذه الطريقة بعد أن قضوا على الفتنة والمشكلة في وقت وجيز جدا، وكانت فتنة خطيرة جدا. لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت أبا بكر الصديق وأقامه لكان الإسلام قد قضي عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.